الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فإذ قد تقرر أنه كيف يكون التعليم والتعلم الذهني وأن ذلك إنما يحصل بعلم سابق، فيجب أن تكون عندنا مبادئ أولى للتصور ومبادئ أولى للتصديق. بعد أن فرغنا بحمد الله تعالى من بيان كيفية إصابة المطالب المجهولة من المبادئ المعلومة، وأن المجهول في الواقع ليس مجهولا من كل وجه كما أنه ليس معلوما من كل وجه، وأنه مجهول من وجه ومعلوم من وجه آخر، وأننا نطلبه من حيث هو مجهول بالذي بالحتي التي هو بها معلوم. طيب، هنا الشيخ يذكر بأنه نحن عندما قلنا أن كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، وأن هذا العلم السابق ليس إلا المبادئ العلمية التي نكتسب بها المجهول، سواء كان مجهول تصوري أو مجهول تصديقي، وأن هذه المبادئ العلمية يجب أن تنتهي إلى مبادئ أولى، وإلا لتسلسلت المبادئ عليكم السلام وامتنع تحصيل العلم. فبالتالي لابد أن تكون هناك في الواقع مبادئ تصورية أولى ومبادئ تصديقية أولى، يعني المحمول ثابت للموضوع بلا وسط، مبادئ بينة بذاتها، فقد أشرنا إلى ذلك بالتفصيل في البحث السابق. قال: فإذ قد تقرر أنه كيف يكون التعليم والتعلم الذهني كما بينا في هذا الفصل، وأن ذلك إنما يحصل بعلم سابق، فيجب أن تكون عندنا مبادئ أولى للتصور، يعني بينة بنفسها، تصورات بينة كالوجود والعدم، ومبادئ أولى للتصديقات للتصديق، وهي المبادئ الأولية كامتناع اجتماع السلب والإيجاب أو الكل أعظم من الجزء. ولو أنه كان كل تعليم وتعلم بعلم سابق ثم كان كل علم بتعليم وتعلم، لو كان هكذا لذهب الأمر إلى غير النهاية، وبالتالي فلا يمكننا تحصيل العلم، فلم يكن تعليم وتعلم، بل لا محالة أن يكون عندنا أمور مصدق بها بلا واسطة وأمور متصورة بلا واسطة، يعني مبادئ تصديقية وتصورية بديهية أولية، وأن تكون هي المبادئ الأولى للتصديق والتصور، يعني التي هي بلا واسطة. ولنبدأ بمبادئ التصديق، ولنشتغل أولا بمبادئ التصديق اليقيني، لأنها تتعلق بالبرهان الذي هو موضوع هذا الكتاب. الفصل السابع في البرهان المطلق وفي قسميه اللذين أحدهما برهان لم والآخر برهان إن ويسمى دليلا. كل ما سبق من الفصول التي تعرضنا لها كانت تتعلق بالأحكام العامة للتعليم والتعلم، وليست مختصة بالبرهان من حيث هو برهان، كأن كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، والبحث عن المبادئ والبحث عن المطالب والبحث عن كيفية إصابة المطالب المجهولة من المبادئ المعلومة، كل هذه الأشياء أمور عامة تتعلق بمطلق التعليم والتعلم. هنا في الفصل السابع يريد أن يدخل في البرهان بحث البرهان، ويبحث عنه من جهتين، من جهة ما هو ومن جهة كم هو، من جهة ما هو ومن جهة كم هو، يعني ما هو البرهان وما هي أقسامه الذاتية. واضح أم لا؟ ولكن قبل الدخول في تعريف البرهان، بيان ماهية البرهان، تعرض إلى إطلاقات العلم حتى يصل إلى اليقين بالمعنى الأخص الداخل في ماهية البرهان، لأن البرهان قياس مؤلف من قضايا يقينية تفيد اليقين بالمعنى الأخص، فلابد يعرف ما هو اليقين بالمعنى الأخص. وإن كان أشار إليه في مبدأ الكتاب، ولكن هنا يعيده بلحاظ آخر، يتعرض لإطلاقات العلم الثلاثة. العلم له إطلاقات، الشيخ هنا تعرض إلى ثلاثة منها وهي التي تهمنا. العلم بالمعنى الأعم الشامل لمطلق التصور والتصديق، يعني غير مختص بالتصديق، هم يشمل التصور ويشمل التصديق، هم يشمل التصديق الظني والتصديق اليقيني، هم يشمل التصديق المطابق للواقع والتصديق غير المطابق للواقع. مطلق حصول الصورة عند العالم يسمى العلم، والذي ينقسم إلى، نقول العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، هذا أحد إطلاقات العلم. في إطلاق أخص من ذلك وهو يتعلق بالتصديق الواقعي، يعني المطابق للواقع، يسمى علم، علم بالواقع. بأن كذا هو كذا، واضح؟ هذا يسمى يقين مطابق للواقع، ولكن في الواقع هذا سماه الشيخ قبل ذلك بشبه اليقين. لماذا؟ لأنه مجرد عن الاعتقاد الثاني بأنه لا يمكن ألا يكون كذا كذا، أليس كذلك؟ ولكن يطلق عليه العلم، وهو أحد أنحاء اليقين، أن كذا كذا دون الاعتقاد الثاني، يعني ليس فيه إلا الاعتقاد الأول، وهو اعتقاد مطابق للواقع، يعني لا يسمى جاهل بعد، إحنا كنا في العلم الآن، وهو يقيني أيضا. وهناك معنى أخص من هذا المعنى، وهو أن كذا يكون كذا ولا يمكن ألا يكون كذلك، واضح أم لا؟ هذا هو المقرون بالاعتقاد الثاني، وهو العلم الحقيقي عند الحكماء، عند المرهنين، وهو مركب من ثلاثة أركان: اليقين، والمطابقة للواقع، والثبات. الثبات هذا لازم للاعتقاد الثاني، أنه لا يمكن ألا يكون هذا. توجه هنا نحن في المعنى الثاني اللي هو اليقين معنى العام. المعتقد حصل له الاعتقاد بدليل، ولكن قطعا ليس دليلا برهانيا، دليل جعله يقطع بثبوت باء لألف، مثلا بأن العالم حادث. هذا الدليل قياس ما ألجأه إلى هذا الاعتقاد الراسخ عنده، مثلا افرد المشهور، مشهور الناس، الإجماع، إجماع العلماء، قول الثقة، واضح أم لا؟ هذه الأشياء ألجأته لأن يعتقد بأن العالم حادث قطعا جزم. طيب جيد، نحن ليس لنا معه شوف، لكن عندما نسأله نقول له يا أخي لا بأس، سبب اعتقادك، علة اعتقادك واضح بينتها أنت إحدى هذه الأسباب. لكن هل يمكن أن يكون الواقع على خلاف ذلك؟ يعني ألا يكون العالم حادث، يكون العالم قديم مثلا، يمكن أم محال؟ إذا قال محال، ليش محال؟ ما هو المحظور أن تخالف الشهرة أو الإجماع أو قول الثقة الواقع؟ هل يجتمع النقيدين يعني؟ وهو محظور محال يعني يلزم منه اجتماع له النقيدين. هو ما وجه الاستحتمال؟ محال محال عقلا يعني، محال عقلا يساوي اجتماع النقيدين. من ليس عندنا معنى للمحال العقلي إلا لزوم اجتماع النقيدين. واضح؟ وما الإشكال في الناس؟ إذا ثبت أن العالم قديم وليس بحادث، ما هو المحظور؟ قلت تكذب الشهرة، يكذب الثقة، واضح أم لا؟ ما المحظور العقلي هذا؟ الثقة ما يشتبه، ما يكذب، مشهور ما يختلف، ما يشتبه، كثير من المشهورات باطل. فهو لا يمكن أن يكون عنده هذا الاعتقاد الثاني. وإن أصر وتعصب وأصر عليه يقول لا بأس، لكن اعلم أنه في يوم من الأيام اعتقادك هذا في مقام له التزلزل أحسن، ما يكون بالضرورة في مقام التزلزل، يعني ينتقل من اليقين إلى الظن أو إلى الشك أو إلى خلافه. واضح أم لا؟ لن يبقى، مو بالضرورة، إمكانه موجود، لأنك لم تعرفه عن طريق أسبابه الذاتية. طبعا أنت هنا ما تقول إن كيف يتزلزل هذا اليقين وهو مطابق للواقع، مطابق للواقع يا أخي، يتزلزل من الذي يتزلزل مو الواقع، الذي يتزلزل هو أحسنت اليقين مو الواقع. يعني ما في أحد يعتقد بالحق ثم يرتد عنه، في ولا ما في؟ ما في، يعتقد باعتقاد الحق ثم يرتد عنه. إذا الواقع لم يتغير، الواقع ثابت، إذا كان مطابق للواقع فمطابقته للواقع ما تغير، هذا مش معنى قديم بعد. ولكن الذي يتغير هو اليقين عن الحالة النفسانية له عنده قابل للتزلزل، لأنه لم يعرف هذا الاعتقاد وهذا الحكم إلا عن طريق أسباب غير ذاتية. أما الاعتقاد اليقيني بالمعنى الأخص فهو فيه بعدان نفسيان ذاتيان وبعد موضوعي خارجي. البعدان النفسيان الأول الجزم، وهي حالة نفسية الجزم، والشيء الثاني عدم التزلزل، تزلزل هذا الجزم. واضح ام لا؟ والامر الثالث مطابقه للواقع، وهذا هو العلم الحقيقي. لماذا هذا هو العلم الحقيقي الذي ينبغي ان يكون الاعتقاد فيه هكذا؟ لماذا؟ لان الظن ليس بعلم حقيقي، لانه يدخله الشك، نوع من الشك يدخله الشك. الظن علم مقرور بالشك، صحيح؟ ولان عدم الثبات يجعله علما مؤقتا وليس علما دائما، مؤقتا نزول، اليوم انا اعلم غدا ينتفي هذا العلم، فعلم مؤقت مو علم حقيقي بقى. والثالث وهو مطابق للواقع، لان ما ليس مطابق للواقع فهو جهل وليس بعلم. اذا هذا عندما نقول العلم الحقيقي هذا مو امر اعتباري هكذا نحن نتواطأ عليه كحكماء وفلاسفه، لا، واقعيته هكذا. ما لم العلم المجرد أو الفاقد لأحد هذه الأركان الثلاثة قطعا ليس بعلما، ليس بعلم حقيقي، ليس بعلم حقيقي. والسبب هو إنه مدخول بالشك أو يكون جهل مطابق للواقع أو يكون مؤقت. إذا أردت يقينا دائما ثابتا فليس إلا اليقين بالمعنى الأخص، وهذا لا يفيده إلا برهان، لأن البرهان هو الذي يعلمك الأشياء عن طريق أسبابها الذاتية التي محال أن تنفك عنها. ولماذا؟ لا يمكن. يعني نفس الموضوع يصير علة للمحمول، علة في الواقع مو فقط علة في الإثبات وأيضا في الثبوت، والعلة لا تنفك عن إيه؟ عن معلولها في الواقع ونفس الأمر. فأنا علمت الأشياء كما هي عليه في نفس الأمر عن طريق عللها، فإذا كان علة فلا يمكن أن ينفك أبدا الآبدين. ولذلك يقال أن الأحكام العقلية لا تخصص، أليس كذلك؟ ولماذا لا تخصص الأحكام العقلية؟ أحسن، لأن ما معنى التخصيص؟ التخصيص هو إبقاء الموضوع مع سلب الحكم. سؤال، التخصيص هو إبقاء حفظ الموضوع مع سلب الحكم. تقول العلماء حكماء، ثم تقول إلا النحاة. العلماء حكماء إلا النحاة، النحاة علماء ولكن ليسوا إيه؟ بحكماء. فمع إثبات كونهم علماء سلبت عنهم ليه الحكم. قلت إلا النحاة مع كونهم علماء، واضح؟ ذلك لا تخصيص في الأحكام العقلية، أنه يستلزم انفكاك العلة عن معلولها. واضح أم لا؟ طيب هذا واضح، هو علة عدم الانفكاك هي العلة الواقعية، وهذا أمر لا يمكن إنكاره أبدا. لذلك يبقى العلم دائما ثابت، وهذا هو قرة عين الحكماء والفلاسفة، أن يكون لديهم هذا النحو من الاعتقاد، وما دون ذلك فليس بعلم حقيقي عندهم. وطبعا هذا ما ورده قليلة وليست بكثيرة، ولكن كما قلنا لو نحن لسنا ملزمين بأن نعتقد اعتقادا ليس بهذا النحو. ما الذي يلزمنا يا أخي؟ كل أعلم، ربما، لعل، واضح. لكن إحنا ما ينبغي العاقل بما هو عاقل، ما ينبغي أن يعتقد اعتقادا ليس برهانيا. وهذا هو هذا الواقع، هو علته ايش؟ استحاله من الاستحاله، ما هو انت تقول يكشف عن واقع اخر، هو هذا انفكاك العلل المرجوع الى انفكاك العلل على المعلول، انك انت فرضت ان الموضوع علة المحمول، ثم بعد ذلك قلت ليس بعلة، انت عبرت عنها بالواقع وليس بواقع، نفس الشيء. نعم،
والحال أن ندعي
إن مسألة الأحكام العقلية هو علم الواقع الذي مصادره الإنسان. لا، هذا بحث آخر، إن هو المسألة ماشي وجه آخر، نقول هذا الحكم يصير واقعي، بس ما هو الواقعي؟ ما إحنا نقول إحنا عرفنا ذلك الواقع نفس الأمر، هو أن يكون المحمول ثابت الموضوع في نفسه لا من عندنا إحنا، هذا بحث آخر، إحنا بينات معنا الواقع نفس الأمر. هنا للأسف الشديد يأتي من يشكل الآن من المحدثين إن هذا ما تسمون أنتم باليقين بمعنى الأخص في الزمان القديم، هذا يعتبر من أبرز مصادر التعصب والتحجر، ويسد باب الحوار والنقاش والمناظرة. أحسن ما يسمون الديمقراطية، لو من الديمقراطية يعني اعتبروا هذا نقص. والإقليمات يقول نعم يا أخي، أنت عندما تقطع إن اعتقادك صحيح ومحال ألا يكون باطلا، أنت على أساس جالس معي على طاولة الحوار؟ من أجل ماذا؟ يعني تتلف وقتي؟ التعصب هو التعصب غير هذا، غير التعصب الأمر غير هذا، إنك أنت تقطع بصحة ما أنت عليه وتقول محال ألا يكون كذلك، ما معنى الحوار بعد؟ أنت سدد بالحوار، قل هذا كان علة للتعصب والصراعات على مدى التاريخ. نحن الآن في عصر الحداثة ينبغي أن نترفع ونتنزه عن مثل هذه الاعتقادات والتعصبات، نقول أنا على حق، أنا على صواب وأحتمل الخطأ، وغيري على خطأ يحتمل الصواب، هكذا ينفتح باب الحوار. واضح أم لا؟ فيعتبروا هذا منقصاه مسلباه، ينبغي أن يرفع اليد عليها. هذا شعار المتعصبين، شعار الجاهلين، شعار عام الناس المتعصبين. يعني العالم يترفع عن هذا الأمر، العالم دائما يحتمل الخطايا، ولما معنى الحوار والنقاش والبحث العلمي؟ وهذا الآن شيء صار من المسلمات الآن في جميع الجامعات في الشرق والغرب، أن هذا من أبرز مصادق الديمقراطية هي هذا. هذا معنى الديمقراطية، أن ألف باء ومحال ألا يكون كذلك. لا بأس ألف باء قطعا، لا بأس، أن محال ألا يكون كذلك. ليش يا أخي؟ كل شيء أنت ترى أنت مو معصوم تقابل للخطأ. طبعا هذه شبهة باطلة، فإحنا بينا أن هذا هو العلم الحقيقي، وما دونه ليس بعلم حقيقي، هذا بينا. وثانيا يا أخي، الحوار يعني ليس متقوم بالشك في اعتقادي. الحوار له أهداف وأغراض متعددة. أولا منه إرشاد الجاهل، إرشاد الضال. أنا عندما أجلس معك حتى أبين لك صحة اعتقادي، هذا مو كافي؟ منك صحة اعتقادي، إن أرجع أن إرشاد الجاهل أو إرشاد الضال مستحب، على الأقل لم يكن واجبا فهو مستحب، فما الإشكال في هذا؟ ثانيا أن أنا عندما أجلس معك وأبين لك دليلي، دليل اعتقادي، أستمع أيضا إلى إشكالاتك. يا أخي إشكالك إذا كان وارد أنا أقبله أيضا، إذا أنت بينت لي أنا على خطأ أنا ما أحتمل صحيح الخطأ، لكن أنت إذا أفلحت في ذلك وطرحت إشكال قوي أنا أسلم به. التعصب يظهر عندما ترى الإشكال يكون وارد فعلا ولا ترفع اليد عن اعتقادك القطعي. هذا التعصب، هذا مرفوض، هذا واضح، مو مختص بالقطع، حتى لو انت عندك ظن واضح. لو المتعصب اذا كان حاط عنده ظن ما يرفع اليد، ما يقدر انه يريق ماء وجهه وتخلى عن اعتقاده الظني، صحيح ام لا؟ هو هذا، لا مو مقدمة الزلزل، هو نتيجة خط يقينية. نعم، التشكيك هو هذا الإشكال، يعني في إشكال على المقدمة، نقد تفصيلي إجمالي أو معارضة، ما في مشكلة يا أخي نسلم بها. فرق بين المتعصب وغير المتعصب هو هذا، وهو متعلق باليقين وذلك أو الظن. المتعصب حتى على الظن يتعصب لي. نعم، أي هو بيقول يعني الإشكال يكون متوجه للمقدمات، شيء طبيعي. ولكن هنا هذا أول شيء، فإحنا ما في إشكال نكون قاطع ولا أحتمل واحد في المليار خلاف الواقع وأجلس معك على طول الحوار. وبعدين هذا خلط بين اعتقاد المتحاورين وبين أداب المحاورة. المحاورة نعم أنا على صواب وأحتمل الخطأ وأنت على خطأ تحتمل الصواب، هذا بلحظ الظاهر وبلحظ أداب المحاورة، حتى نجلس من هذا المنطلق أداب المحاورة. أحسن. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يأمر نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هكذا: قل إني وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني كلهم إما أنتم إما أنا على حق وأنتم على باطل، إما أنتم على حق وأنا على باطل. هو هل النبي عنده ترديد في اعتقاده يحتمل واحد في المليار أنه على باطل؟ يقولون كلهم هكذا. أداب الحوار تقتدمون تقول له أنت على باطل وأنا على حق، لا تقول له احنا تردد، يعني بنحو اختياري بنحو عمدي ان احنا نجلس كأن ليس عندنا اعتقاد، كأنه ليس عندنا اعتقاد مثمر. هذا أداب التحاور، مقتضى التحاور هو هذا. قل إني وإياكم أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ما في إشكال. حتى النبي يقول أنا أحتمل الضلال في مقام التحاور حتى يمشي الحوار. أداب الحوار هذا، الإنسان ما يسفه الطرف الآخر، ما يحقر الطرف الآخر، ما إذا ما في هذا يسأل بد تشك أنت في الواقع ونصر أنت في اعتقادك، هذا نقص. هذا كيف النقص صار كمال؟ لا، كيف الظن والتغير والجهل لو غير مطابق الواقع صار كمالا، وهذا العلم الحقيقي صار نقصا؟ هذه الأمور العجيبة من عجائب آخر الزمان، هذا واضح أم لا؟ فإذا هذا الإشكال ليس وارد على اليقين، على الأخص اللي هو فعلا العلم الحقيقي الذي ينبغي أن يكون. نعم بعد ما انتهى منطلقه من هذا. نعم هو الانسان اذا رفع يده عن وجود قضايا بينه شرنا الى بحث. اذا قلت ما في بديهيات ما في قضايا بينه احسن. نعم هذا الكلام نعم لذلك هو منطلقهم وهذا هو ما وصلوا اليه نتيجه للاعتقاد الفاسد اللي بنوا عليهم علومهم وهو انه ما في شيء قضايا بينه كله. فاذا تصير امور نسبيه ظنيه قابله للترتيب. نعم هذا كل كلام يصح. انا قلت لا قلنا نحن باعتقادنا انه في هناك قضايا بينه كليه تندفع جميع الشبهات في ابطال التعليم في التشكيك في النسبيه في التغير في تعدد القراءات. كل هذه الانحرافات الفكريه مبنيه على انكار هذه القضايا البينه. يعني نحن في العقائد ينبغي أن يكون عندنا هذا العلم في العقائد متعلق بأصول الاعتقادات. ما في غير هذا الطريق. أصل الاعتقاد مخص فيه القطع المطابق للواقع الثابت ولا مش القطع أو علم. أما فيما دون ذلك مثلا القضاء الفقهية الشرعية باب العلم منسد اتفاق الفقهاء، لكن باقي العلمي يبقى العلمي. حما نقول بالانسداد كما يقول الانسداديون الانفتاحيون قليلون جدا لذلك الانسداد مرد نادر جدا. المشهور ان باب العلم منسد لكن العلمي موجود. العلم يعني الظن المعتبر. هنا ذاك واضح. لماذا الفقهاء جزاهم الله كل خير بذلوا هذا المجهود العظيم خلال ألف سنة من أجل ما تبقى من أجل إثبات القطع يا حبيبي وحجة القطع حجة ذاتية من أجل إثبات حجة الظن. يعني عند انسداد باب القطع ماذا نفعل كما هو الحال في الغالبية الصحيحة من الأحكام الشرعية؟ ماذا نفعل؟ يعني ما نصلي ولا نصوم؟ واضح؟ نقسم الظن إلى ظن معتبر ظن غير معتبر خلاص. فإذا في بديل، ولكن هذا الظن المعتبر يعني يرفع الشك الوجداني. ما يرفع الشك الوجداني باتفاق الفقهاء الشيعة والسنة. ما يرفع الشك الوجداني، يظل خبر الواحد مشكوك وجداني. واضح ام لا؟ ولكن حكما ظاهريا قطعيا نقطع بحجيته. فإذا أوجدوا شيء اسمه الحجية العملية يعني المنجزية والمعذرية مثلا، هذا يكفي. وأثبتوا أن هذا أثبتوا البرهان طبعا أنه حجة، يعني حجة حجية الظن المعتبر بالبرهان، لكن هو نفسه خبر الواحد ببرهان. فهذا نعم يكون هذا ما نقول انه هو يتعطل صيغه لا صيغه العقلاء قسم القضايا العمليه خايف اصلا على الظن. ما عندك قطع بشيء، ما عندك قطع ان ابيتك الان موجود حتى ترجع اليه. حياتنا كلها مبنيه على الظنون العمليه، لكن بحثنا في الاعتقادات من الاعتقادات الكليه لابد يكون مزنها. وما دون ذلك تقول لي اعتقادات تصير قليله، خليها قليله يا اخي. كفايه لا اله الا الله يكفي، لا اله الا الله محمد رسول الله اللي فيه جنه ونار انتهت القصه. يكفي وانت مطالب بكل شيء. وبعد ذلك في الاعتقادات التفصيلية انت فقط مجوز لك بحكم العقل والشرع الاعتقاد البرهاني، ما عندك غير هذا. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، واضح ام لا؟ الى اخره من القضايا القرآنية الصريحة في الربع عن الاعتقاد الظني. اعتقاد بده يكون قطعي علمي برهاني قليل كثير ما مشكلة. اما الانسان عامي يكفي الاعتقاد الثلاث اربع كلمات الموجوده في كتب علم الكلام هذه، ان الله موجود واحد وعليم حكيم، هذه احفظها. والفلاسفه فلاسفه بعد بما ادت اليه بما دونوه في كتب الفلسفه شكر الله سعيهم، هي هذا يكفيك ايضا. وما زاد على ذلك من الاعتقادات التفصيليه هم يقول لك لا نعلم، اجعله في حيز الامكان، لا نحكم بحقانيته ولا ببطلانه. طبعا لم يكن عندي برهان على صحته او على ثقبه فانا متوقف سي متوقف. فاحنا غير لسنا مجبورين بالاعتقاد بكل شيء، نحن نعلم كل شيء. ومو كمال هذا، الكمال انك تعلم هذا العلم، لا ان تعلم كل شيء وبكل وسيله مشروعه او غير مشروعه، لا فقط بالوسائل المشروعه وهي الطرق البرهانيه لا غير في العقيده. في البرهان المطلق أي مطلق البرهان، وفي قسميه اللذين أحدهما برهان لم والآخر برهان إن، ويسمى دليلا. سيأتي بعد هذه المقدمة أن البرهان ينقسم إلى برهان لمي وبرهان إني الذي يسمى بالدليل. قال ونفصل أولا وجوه العلم المكتسب، إطلاقات العلم. فقد يقال علم مكتسب للتصور الواقع بالحدود والمصادرات، المصادرات معطوفة على التصور مو على الحدود، يعني علم مكتسب للتصور وللمصادرات، والمصادرات والأوضاع التي تفتتح بها العلوم، يعني الذي يشمل التصور الواقع بالحدود، طبعا الحدود معناه العام تشمل الحدود والرسوم، وأيضا المكتسب بالمصادرات والأوضاع له مصادق المبادئ التصديقية، التصديقات المصادرات والأوضاع أشرنا إليها، يعني الأصول الموضوعة، المصادرات والأصول الموضوعة التي تفتتح بها العلوم، يعني تصدر بها العلوم، تكون مبادئ للعلوم. إذن هذا الإطلاق الأول للعلم يشمل التصور والتصديق. ويقال، هذا الإطلاق الثاني، ويقال يعني العلم لكل تصديق حق وقع من قياس منتج أن كل كذا كذا أو ليس كذا، يعني سواء اعتقاد إيجابي أو سلبي، فقط اعتقاد أول. ويقال لما كان أخص من هذا، يعني من هذا التصديق العام، وهو هنا في بيان، في صدد بيان اليقين بالمعنى الأخص، وهو كل تصديق حق يعني مطابق الواقع وقع من قياس يوقع التصديق بأن كذا كذا، ويوقع أيضا تصديقا بأنه لا يمكن أن لا يكون كذا. الاعتقاد المضاعف يسموه، أو الاعتقاد الثاني. ومعلوم أن بين التصديقين فرقانا، يعني فرقا كبيرا، يعني ما تستهين بالاعتقاد الثاني كل وجودك عدم يا أخي، وهذه ديكور مثلا شيء إضافي، لا، فرق السماء من الأرض الذي يخرجك من الجاهل إلى العلم هو هذا. بينهما فرقان، يعني الاعتقاد المجرد عن الاعتقاد الثاني والاعتقاد المقترن بالاعتقاد الثاني، بينهما فرقانا كبيرا. لماذا؟ قال لأن النتائج المطلقة، يعني مطلق الثبوت محمول الموضوع، النتائج المطلقة يعني مطلق ثبوت المحمول الموضوع، يعني الاعتقاد المقترن بالاعتقاد الثاني أول وثاني، والآخر أول فقط بلا ثاني، بينهما فرقان. لماذا؟ لأن هذا تعليل للفرقان، لأن النتائج المطلقة يعلم أنها كذا ولا يكون معها التصديق بأنها لا يمكن ألا تكون كذا، واضح؟ أصل النتيجة كذا، ألف باء العالم حاس، كل الأقيسة كذا، ما في نتيجة نقول لك ويستحيل، لكن نحن نعلم بعد ذلك يستحيل أم لا يستحيل، إذا كان المفيد للنتيجة هذا برهان أو غير برهان. برهان يستحيل، ليس برهان مطلقا ليس يستحيل، إنما يمكن أن يقع الخلاف، يمكن أن يزلزل اليقين، إلا إذا أخذ المطلق، من هنا توجب هذه الكلمة، إلا إذا أخذ المطلق إلى نهاية السطر الثاني بقيلة، إلا إذا أخذ المطلق، إلا إذا أخذ أو أخذ المطلق، أسف، إلا إذا أخذ المطلق إلى نهاية السطر الثاني بأحد الوجهين، هذا كلام مستدرك. مو مصدر أصلا، أنا في نظري مستدرك، ويا ليت شيخي لم يأتي بها، يعني ليس لها علاقة بحسب نظري فيما نحن فيه، لأن المطلق هنا عندما قال لأن النتائج المطلقة يقصد يعني مطلق النتائج، لا المطلق الاصطلاحي الذي هو أحد الاستعمالات في وصف القضية أنها مطلقة أو موجهة، بحث الموجهات، ما المطلق اللي هو وصف للجهة، واضح أم لا؟ مطلق القضايا ثبوت المحمول للموضوع. الشيخ للأسف دخلنا في 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 في, في مبحث لابد أن نتعرض له بعد. نتعرض له أنه مبين هنا مبحث يعني ليس بهين، لا بأس. ما هو هذا المبحث؟ المبحث هو أنه في التعليم الأول أرسطوطاليس قال أن القضية إما أن تكون مطلقة أو ضرورية أو ممكن، هكذا لم يقل إلا هذا، جعل القضية ثلاثية، قال القضية إما أن تكون مطلقة أو تكون ضرورية أو تكون ممكنة. في شروح الشراح وقع اختلاف بين شراح أرسطو في هذه العبارة، واضح، في تعريف المطلق. شروح أرسطو كثيرون ولكن أشهرهم ثلاث، تلميذه الأول سوفرستوس كان في القرن الثالث قبل الميلاد، هذا تلميذه الأبرز والأشهر ثوفرستوس. ثم الشارح الثاني الإسكندر الأفروديسي، هذا كان في روما في القرن الثالث بعد الميلاد، إسكندر الأفروديسي. والثالث ثمستيوس كان في بلاد ما وراء النهر في القرن الخامس، أوائل القرن الخامس الميلادي. هذول أعظم ثلاثة شراح لكتب أرسطو. ثوفرستوس، ثوفرستوس. إحنا أشرنا لهذا في منطق الإشارات لمن قرأه أو يتذكر. هذا طبعا الشيخ ابن سينا رحمه الله يعتقد ان افضلهما ان افضلهم واعظمهم هو الثاني اسكندر الافروديسي، ان هذا اعظم الشراح على الاطلاق، ويعتبر اراءه ويتبنى اراءه وشروحاته، يعتبر انه هو افضل شرح لارسطو. المهم هؤلاء الشراح الاكابر اختلفوا في معنى المطلقه. ثوفرستوس وسامستيوس قالوا إن هذه هي المطلقة العامة، يعني التقسيم الأول أساسها كذا، أن القضية إما تكون موجهة أو غير موجهة، صحيح؟ الغير الموجهة هي المطلقة، يعني مطلقة عن الجهة، واضح؟ ومطلقة عامة. والموجهة تنقسم إلى ضرورية و ممكن. طيب في أقسام الضرورة كما قرأته في المنطق هناك عدة أنحاء من الضرورة. الضرورة بالقسم الأولى تنقسم إلى ضرورة مطلقة وضرورة معلقة. الضرورة المطلقة تسمى بالضرورة الأزلية كاتصاف الباري سبحانه وتعالى بأوصافه، قل الله سبحانه وتعالى عليم قدير حكيم، هذه كلها غير مشروطة أي شيء، يعني دائما وأبدا وأزلا هكذا كان، صحيح؟ لأنه واجب اللجوء. وأما المعلقة، المعلقة إما معلقة بشرط وجود الموضوع وهي ضرورة ذاتية، أو بشرط الوصف العنواني وهي ضرورة وصفية، أو بشرط المحمول، أو بشرط الوقت للقضية الحينية. ونحن هو الشيخ دخلنا كل الأبحاث بهذه العبارة التي لا علاقة أصلا كان بالبحث، ولكن لا بأس. هذه أنواع الضرورات، إذن ضرورة أزلية وضرورة ذاتية، ضرورة وصفية، ضرورة حينية، ضرورة بشرط الايه؟ المحمول. هؤلاء سام ستيوس وفريسوس عندما قسموا القضية إلى مطلقة عامة وموجهة وجاء قوله هي انقسمت إلى ضرورية وإلى وإلى ممكنة. قالوا المطلقة العامة تشمل جميع إنها عامة غير موجهة بس فتشمل أيضا جميع هذه الضرورات اللي بما فيها الضرورة الذاتية عامة ومقيدة بأي جهة فتندرج فيها الضرورة الذاتية نعم والأزلية أحسن كل الضرورة الذاتية والأزلية. والضرورة والضرورية هي فيها الضرورية الذاتية والممكنة هي التي ليست فيها الضرورة الذاتية. طيب أما الإسكندر الأفروديسي قال لا التقسيم الأول هو كذا أن القضية إما بالفعل وإما بالقوة والتي بالقوة هي الممكنة يعني الشيء الأرسطو يقول ممكنة يعني يقصد بالقوة بالقوة مو بالفعل يعني ما هو مساب بالفعل ساب بالقوة نقول النطفة إنسان يعني بالقوة واضح أم لا يعني لا يمتنع أن تكون إنسان سلب بضرورة الطرف المقابل هذا الإمكان العام. وأما جاء إلى الفعلية قسمها إلى مطلقة خاصة وضرورية مطلقة خاصة وضرورية والمطلقة الخاصة واضح لا تشمل الضرورية بعد مجرد عن الضرورة الذاتية وإن كانت تشمل الضرورة الوصفية وتشمل الضرورة الوقتية تشمل الضرورة بإيه بشرط المحمول هذه المطلقة الخاصة أما لا تشمل الضرورة ليه الذاتية وبالتالي وتشمل جميع القضايا الدائمية غير ليه غير الضرورية قضايا الدائمية غير الضرورية هذه كلها مندرجة في الضرورة الفعلية في المطلقة الفعلية أحسن هي الخاصة المطلقة الخاصة. المهم اختلاف حصل في المطلقة هل هي المطلقة العامة التي تشمل الضرورة الذاتية أم هي المطلقة الخاصة التي لا تشمل الضرورة ليه الذاتية. واحد قسم القسمة الأولى أنها تنقسم إلى قضايا مطلقة وموجهة وموجهة إلى ضرورية وإلى ممكنة والآخر الإسكندر الأفروديسي لو أيضا تبنى رأيه الشيخ الرئيس نزينا في الإشارات أنه لا القسمة الأولى بالفعل وبالقوة والتي بالفعل إما مطلقة خاصة لا ليس فيها الضرورة الذاتية وإلى إيه؟ ضرورية بالضرورة الذاتية وصير ممكنة التي هي بالقوة. هذه معنى تفسير كلام ليه أرسطو الذي وقع فيه الاختلاف عندما قسم القضايا تقسيما ثلاثيا مطلقة ضرورية ممكنة. قلنا نرجع هذه مقدمة كل لبين كلام الشيخ ماذا يقول الشيخ هنا عندما يقول لأن النتائج المطلقة يعلم أنها كذا ولا يكون معها التصديق بأنها لا يمكن ألا تكون كذا إلا إذا أخذ المطلق عاما يعني يندرج فيه الضرورة ليه الذاتية وبالتالي لا يندرج الضرورة الذاتية نستطيع أن نقطع بأنه لا يمكن ألا تكون كذلك الضرورة الذاتية بعد إذا أخذنا المطلق هنا بالمعنى المطلق العام اللي ذهب إليه مخالف الإسكندر وهو سيفرسوف سامستيوس لا في بعض النتائج يصير إيه؟ يستحيل فيها الاعتقاد الثاني قهرا لأنها تندرج على الضرورة الذاتية فهمت إزاي؟ لكن كما ترى إنه هو الشيخ عندما قال النتائج المطلقة إحنا فهمنا منه فهمنا منها مطلق النتائج يعني والمطلقة بالمعنى الاصطلاحي يعني العامة أو الخاصة واضح لكن هو ما أدري السر ما هو جاء بهذا الأمر فقال إلا إذا أخذ المطلق عاما للضروري ما دام الذات موجودة ما دام الذات موجودة يعني يعني الضرورة الذاتية كما قرأنا في المنطق وللضروري ما دام الموضوع موجودا على ما وضع به يعني الضرورة الوصفية مشروط العامة مشروط العامة نعم وللموجود غير الضروري يعني تشمل أيضا الممكن لأن يصير العامة بعد يعني غير الموجهة وللموجود غير الضروري بأحد الوجهين يعني بالضرورة الذاتية وبالضرورة الوصفية يعني ممكن غير ضروري بالضرورة الذاتية وغير ضروري بالضرورة الوصفية ما أشر لهذا ما أشر لهذا وللموجود غير الضروري بأحد الوجهين يعني الضرورة الوصفية والضرورة الذاتية ممكن يعني تصير المطلقة هنا عامة تشمل هذه القضايا. إذا كان هكذا لا يصير ضرورية، وإذا صار ضرورية يصير يستحيل إيه ألا تكون هكذا. واضح أم لا؟ هذا ليش إلا إذا لا، وإحنا بحث آخر إحنا كلامنا هو هذا. إحنا عندما قال أن النتائج المطلقة، بقول النتائج المطلقة ليس فيها إلا الاعتقاد الأول، ثبوت شيء لشيء، وليس فيها الاعتقاد الثاني. واضح إلى هنا؟ قل اللهم إلا إذا أخذنا المطلق المطلق العام الذي تكون فيه القضايا إيه؟ يشمل الضرر الذاتية، وإذا شمل الضرر الذاتية يكون في الاعتقاد الثاني بعد قهران، يكون في الاعتقاد الثاني. بس هو قلنا هذا ما كان فيه له داعي، لأنه هو مطلق يعني مطلق النتائج مو معنى الاصطلاحي. واضح؟ لا، إن كأن الشيخ ما أدري الذي في ذهن الشريف ما هو. المهم ابتلانا بهذه العبارة وإحنا بيناها الحمد لله، ان المطلق فيه مطلق عام ومطلق خاص بناء على شراح ارسطو. وبقول بناء على المطلق العام اللي هو الشيخ ما يرتضيه، الشيخ ما يقبل الا المطلق الخاص الاسكندر الافريسي. بناء على المطلق العام الذي هو يتضمن الضروره الذاتيه فيصير الاعتقاد الثاني موجود. اما اذا قلنا بالمطلق الخاص وهو الاصح في نظر الشيخ بناء على شرح الاسكندر يصير ايه ليس فيه ضروره ذاتيه، وبالتالي ليس فيه ايه الاعتقاد الثاني. واضح ام لا؟ واضح يا شيخ؟ واضح الآن؟ بأحد الوجهين يعني الضرورة الذاتية والوصفية، بأحد يعني وغير الضروري، ممكن ما هو ممكن هو غير الضروري، أي غير الضروري الذاتي وغير الضروري الوصفي. سلب الضرورة أي ضرورة؟ ضرورتين، ضرورة الوصفية وضرورة الذاتية. واضح؟ غير الضروري بأحد الوجهين يعني الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية. طيب. ثم علم، هذه معطوفة عليه لأن النتائج المطلقة يعلم، يعلم أن كذا. نعم، ثم علم وجه الضرورة، ثم علم وجه الضرورة وهو استحالة السلب بعد علم وجه الإطلاق، يعني بعد علم ثبوت مطلق المحمول للموضوع علم وجه الضرورة. هو هذا وجه الضرورة، يعني بعد ذلك يعني العلة، العلة يعني الثبات بعد، يعني استحالة الايه السالب. اما ان لم تعلم وجه الضرورة تدخل قطعا حادث بدون علم وجه الضرورة. ليش حادث؟ لم تعلم الوجه الواقعي للشهرة، قطعا حادث ضروري حادث. لكن واحد يقول لك حادث لانه متغير، فعلم وجه الايه الضرورة، ضرورة حدوث العالم لكونه متغيرا في نفس الامر، اليس كذلك؟ ثم علم وجه الضرورة، أو ثم علم وجه الضرورة بعد علم وجه الإطلاق، يعني وجه مطلق الثبوت، ثبوت المحمول للموضوع، يعني علم علة الثبوت بعد علمه بعلة الايه الإثبات. بيان أسهل. ثم علم علة الثبوت بعد علمه بعلة الايه الإثبات، عبر عنها الشيخ هنا. ثم علم وجه الضرورة وهي العلة الثبوتية بعد علم وجه الإطلاق وهي العلة إثباتية، يعني مطلق الحد الأوسط. وذلك نظر ثان، هنا بين الفرقان، وهذا نظر ثاني يا أخي، إذن فرق بينهما، هذا في اعتقاد أول وهذا في اعتقاد ثاني، وهذا نظر ثاني اعتقاد آخر. إذن ليس الاعتقاد سيان بين الأول والثاني، واضح؟ وهذا نظر ثان. فالعلم الذي هو بالحقيقة يقين هو الذي يعتقد فيه أن كذا كذا، ويعتقد أنه لا يمكن ألا يكون كذا اعتقادا لا يمكن أن يذود. هذا هو اليقين الحقيقي، وما دون ذلك فليس بيقين حقيقي، لأنه إما قابل للزوال أو لأنه جهل غير مطابق للواقع، أو له نظن ليس إيه بيقين. فهذا واضح أنه يقين حقيقي، مو مجرد تواطؤ. هذا الشيخ اعتبره هذا اليقين الحقيقي، لا، هو بغض النظر عن كلام الشيخ، بغض النظر عن نظر الشيخ، هذا هو اليقين الحقيقي والوحيد، وما دونه ظنا ليس بيقين، ما دونه كذبا فليس بعلم أصلا، وما دونه مؤقتا زائلا فليس أيضا بيقين. واضح أم لا؟ فهذا هو اليقين الحقيقي. فإن قيل للتصديق الواقع إن كذا كذا من غير أن يقترن به التصديق الثاني أنه يقين، يعني إذا قلنا للأول أنه يقين فهو يقين غير دائم، إحنا ما نمنع واحد يطلق على يقين، إحنا نسميه يقين، او سميه يقين بالمعنى العام او سميه شبه اليقين، احنا نسميه يقين كاحتمال، عايز سميه سميه، بس بقول لك هذا مو يقين، غير دائم مؤقت زائل. طبعا ما قلتش هنا الجهل، انه الثاني يقين مطابق للواقع مو جهل، هذا علم. فان قيل للتصديق الواقع ان كذا كذا، يعني الاول المجرد عن الاقتران الثاني، عن الاعتقاد الثاني، من غير ان يقترن به التصديق الثاني وهو استحق السلب، ان قيل له انه يقين فهو يقين غير دائم بل يقين وقتا ما. وبالضرورة يعني امكان موجود، ما اقول الضرورة يزول، لكن امكان الزوال دائما وابدا قائم. طيب بعد ان فرغ من هذه المقدمة جاء الان لتعريف البرهان. قال فالبرهان قياس مؤتلف يقيني. هذا هو للأسف الموجود في التعليم الأول، هذا التعريف، البرهان قياس مؤتلف يقيني. الشيخ بعد ذلك فيها تصحيف، فيها تحريف. لماذا؟ لأنه جاء بعده بعد الشراح قال المقصود هذا اليقين وصف للنتيجة لا للمقدم، يعني قياس مؤتلف يقيني، يعني قياس يفيد اليقين. يقول أنا ما هذا التفسير مو صحيح، لأن وصف للشيء بحال متعلقه لا بحاله نفسه، وإحنا الآن عندما نريد أن نحدد الأشياء نحددها بحبه من حيث هي في نفسها، لا من حيث أمر غيرها، من حيث أمر غيرها لا، من حيث هي في نفسها. فإذا يقول إن هذا يكون وصف للشيء بلحظه متعلقه بلحظ النتيجة. لا يا أخي تفضل، هذا وصف ينبغي أن يكون وصف للمقدمات لا للنتيجة. ولذلك يقول هذا التفسير ليس بصحيح، ولا يمكن أن تقول لا هذا نوع من التكلف، لأن النتيجة في النتيجة يا أخي لو كانت يقينية فالمقدمات يقينية. يقول إذا كان هكذا ما معنى أن يكون مؤتلف؟ مؤتلف وصف له للمقدمات، فخلينا نقول قياس يفيد القياس اللي يفيد النتيجة اليقينية. ليش مؤتلف؟ يقول هذا إذن هذا التفسير فيه اضطراب ولا يعجبني، والأقوى أن هناك فيه تصحيف في التعليم الأول، وأنه هو عبارة عن قياس مؤلف من يقينيات لا قياس مؤتلف يقيني. واضح؟ لا، مؤلف من يقينيات، مو محسن حتى تندفع شبهة أن هذا اليقين وصل للنتيجة، مؤلف من قضايا يقينية ومقدمات يقينية. توجه حتى نختم البحث. قال فالبرهان قياس مؤتلف يقيني، وقد قيل في تفسير هذا أقوال، ويشبه ألا يكون المراد باليقين أنه يقيني النتيجة، فإنه إذا كان يقيني النتيجة فليس هو في نفسه يقينيا، متعلقه يقيني، وصف الشيء بحال متعلقه. وإن أمكن أن يجعل لهذا وجه متكلف، يعني يقول يا أخي لا ليش، يعني لا يستلزم ذلك أن تكون المقدمات ليست يقينية، لأن لو كانت النتائج يقينية فالمقدمات أيضا يقينية، هذا وجه متكلف. يقول وإن أمكن أن يجعل لهذا وجه متكلف يعني بحال متعلقه، لو تكلف جعل، لكن يرد على التكلف، لو تكلف يعني لو تكلفنا هذا الوجه وصفنا المقدمات لنا يقينية بلحظ متعلقها لا بلحظها نفسها، جعل إدخال المؤتلف فيه حشوا من القول، ما في داعي، بل يكفي أن يقال قياس يقيني النتيجة، هذا سهل جدا. قياس ليش مؤتلف؟ فهذا المؤتلف مؤتلف مقدمات يقينية، هو تصحيف. بحث إن شاء الله، البحث القادم إن شاء الله بقية البحث، والحمد لله رب العالمين.